السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، هذه حلقة أولى من سلسلة متفرقة ستكون بإذن الله تحت عنوان حتى لا تكون فتنة. ربما يوصل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن تكون على شكل كتاب، لكن سأحاول بصورة متفرقة أن أتحدث في قضايا متنوعة تتعلق بالدعوة، الإشكالات، الأمراض، الأوصاب، ما نعانيه في عالم الدعوة مما يجرنا إلى التقهقر. نحن نعاني اختلاط في المفاهيم، اختلاف في التصورات، يؤدي إلى حالة من الانحراف عن الطريق القويم. سيكون حديثي في الحلقة الأولى في يتعلق بمسألة عجيبة وغريبة، وهي التفكير بالثنائيات. ما معنى التفكير بالثنائيات؟ ظاهرة غريبة جدا ومنتشرة بصورة كبيرة جدا. التفكير بالثنائيات هي أنك عندما تنكر أمرا من الأمور الباطلة في عالم الدعوة، يقول لك مخالفك، إذا أنت تنحاز إلى الطرف المقابل المنحرف أيضا. فإذا قلت له أنت على باطل، فيقول لك آه وأنت على باطل أيضا، وهذا لا يحل الإشكال أصلا. طبعا هذه حيلة نفسية للهروب من المحاسبة. لماذا؟ لأننا نعيش حالة من الصنمية في جميع التيارات، أقولها بلا استثناء، جميع التيارات السلفية والإخوانية والتبليغية، كل التيارات الموجودة تعيش حالة من الصنمية، تقديس الرموز على حساب النص الشرعي. طبعا هذه التيارات تتفاوت في إصابتها للحقيقة، وأنا قد بيّنت رأيي في الواقع الدعوي في آخر كتاب العلمانية طاعون العصر، وأقول إن الحق مفرق بين هذه الفرق أو الجماعات التي تعمل للإسلام. لا أعتقد أنه توجد جماعة تحتكر الحق، لكنني أيضا أعتقد أن هناك تفاوت بين الذين يعملون للإسلام في إصابتهم للحق. فريق يسعى إلى أن يتمسك بمنصوص الشرع ويجتهد لذلك ويضحي، وفريق ربما يضحي بالدين لأجل المصلحة. مسافات متباعدة بين الذين يعملون في خدمة الدين. مشكلة العقلية الثنائية هذه مشكلة كبيرة جدا، وسأذكر هنا يعني بعض النماذج لذلك، لأنها عقلية متكلسة ترفض أن تناقش مشاكل الدعوة، وبالتالي بسبب هذه العقلية تستمر هذه الأمراض في التضخم داخل الحقل الدعوي الإسلامي، ومع تكاثرها تخرج عن أن تكون انحرافا عن الطريق إلى أن تؤسس لطريق جديد يعمل داخل الدعوة، بما يؤدي إلى تمكين المنظومات العلمانية في العالم الإسلامي وانصراف الشباب المخلص عن هذه الطيارات التي تقدم نفسها أنها تسعى إلى استرداد حاكمية الشرع في هذا الواقع غير الشرعي الذي نعيشه. سأقدم لكم بعض الأمثلة، لعل أشهر مثال أقدمه في بداية حديثي، وهو الذي يتكرر في مناقشتك المباشرة مع الناس وفي ما تراه من مناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أنك إذا قلت لإنسان إن واجب الصدع بالحق وبيان لا شرعية هذه المنظومات الحاكمة في بلاد المسلمين التي تحكم بالعالمانية فتجعل الشريعة مقصى بالكلية، أو تجعلها في وجود هامشي لا يكاد يخرج عن قضايا الأسرة كالزواج والطلاق، وعندما تقول لهذا الأمر وأن واجب بيان وجوب الاحتكام إلى الشريعة وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة بالمعنى الحقيقي الشرعي السني للعبادة، عندما تقول لإنسان هذا الأمر سيقول لك المتعصب لمذهبه أو جماعته أو أي ما أي 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 انتماء له، سواء كان انتماء حزبي ببيعة أو انتباء مشيخي من غير بيعة، سيقول لك إذا أنت تدعو إلى الفوضى، فإن الأمة لم تتهيأ للتغيير. فأنت عندما تحرض، عندما تصدع بهذه الحقيقة وتقول بأن هذا الواقع غير شرعي، فأنت إيه؟ تؤلب الناس على حكامهم، وبالتالي هذا يؤدي إلى فوضى، فإن الناس لم تتهيأ للتغيير. وأنا أقول هذا الكلام، هذا الاعتراض فيه جزء من الحق، يؤدي إلى التلبيس على الناس، أنه يوهم، وهو نوع من التشبيه التشغيب كما يقال في علم المناظرة، يوهم أن صاحب الاعتراض له حق. أنت هنا لست بين ثنائية، إما أن تصدع بالحق ببيان أن هذا واقع غير شرعي وقد غيبت فيه شريعة، أو أن ترضى بهذا الواقع. هناك حل آخر، وهو أن تصدع بالحق وأنت تعلم أن الأمة لم تتهيأ لذلك، وبالتالي فعليك أن تعمل لتهيئة الأمة لتغير واقعها. لا يمكنك، أقولها بصورة بينة، لا يمكنك أن تغير الواقع إن لم تحدد حكم الشرع في الواقع. حتى لو أن الأمة لم تتهيأ، فأنت ببيان حقيقة الواقع تهيئ الأمة أن تستعيد وعيها بالشريعة وأن تعمل لإعادة الواقع الشرعي. لأنك إن لم تقل الأمة إن هذا الواقع غير شرعي، فلا سبيل لك لا اليوم ولا بعد مليون سنة أن تغير الواقع، لأن الناس لن تتحفز لتغيير الواقع حتى تدرك إدراك شرعي. لا تحدثني عن والله هذا حاكم ظالم، هذا حاكم طاغ، لا لا، باللغة الشرعية، باللغة الشرعية نتحدث عن أنظمة غير شرعية. لا تحدثني عن العبارات المائعة التي تحتمل 50,000 وجه، لا، تحدث بلغة الشرع. لن تستطيع تغيير الواقع حتى تقول في الواقع إنه غير شرعي، سواء كنت مستضعفا أو غير مستضعف. رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر ببيان ضلال عبادة الأوثان في زمن الاستضعاف وما كان معه أحد. ولما بدأت جماعة المسلمين تكبر بعدد قليل من الأفراد استمر في ذلك، لم يقدم على واجب الصدع ببيان حقيقة فساد الأوثان شيئا. فهذا واجب شرعي في زمن الاستضعاف وفي زمن التمكين. وإذا كانت الأمة لم تتهيأ لأن المعاني الشرعية لم تتشربها هذه الأمة، حتى الذين، كثير من الذين يدعون إلى استعادة الواقع الشرعي في الأمة، هم أنفسهم لا يحملون التصور الشرعي الحقيقي للإسلام في مفهوم العبادة، في مفهوم التوحيد. فلا بد أن تكون المعاني واضحة في قلوب الناس وعقولهم حتى يتم التغيير. وإذا لم تتهيأ الأمة للتغيير، فالواجب السعي لتعليم الأمة وتربية الأمة، ليس فقط معلومات، تربية الأمة على معاني الإسلام، حتى تنشأ طائفة قادرة على تغيير هذا الواقع إلى واقع شرعي. المثال الثاني، إذا جئت إلى إنسان فقلت له إن هذا النمط الدعوي نمط تمييعي يعمل على طمس حقائق الدين تحت مفهوم المصلحة، تحت مفهوم المرحلة، تحت مفهوم أي شيء، فسيقول لك أنت من المتشددين أو أنت من الغلاة. فأنت تسير ما بين تمييع وتشديد، وفي الحقيقة أنت لست بحاجة إلى هذه الثنائية، إنما عليك أن تحتكم إلى المعاني الشرعية كما هي مبثوثة في كتب الأئمة. يعني الآن اخترعت لنا وسطية، هي وسط بين الكفر والإيمان، ليست هي منحازة إلى صحيح الإيمان ولا هي منحازة إلى صريح الكفر، هي وسط بين كفر وإيمان، وسطية لا نفهم لها معنى إذا قرأنا القرآن قراءة سنية. فلا تحدثني عن تمييع وتشدد، حدثني عن المعاني الشرعية كما فهمها الصحابة، كما فهمها الأئمة، كما نراها في باب الفقه في كتب المذاهب الأربعة، كما نراها في كلام الحسن البصري، كلام سفيان الثوري، كلام الأئمة الذين ماتوا والأمة مجمعة على إمامتهم. المثال الآخر، إذا جئت إلى تناقش قضية التنازلات العقدية وأسلمت ما هو ليس بإسلام وتسنين ما هو ليس بسني، قيل لك أنت لا تؤمن بفقه التدرج، وعليك أن تقول بتدرج أننا أمة مستضعفة لا يوجد عندك بديل، وكأنك إما أن تتنازل عن ثوابت الدين أو أن تنكر التدرج. التدرج سنة كونية، سنة ظاهرة في السيرة النبوية، وظاهرة في سير الأنبياء، وهي سنة شرعية وسنة كونية. فنحن نؤمن بالتدرج، لكن التدرج ليس في حقائق الدين، التدرج في تغيير الواقع، لأنك كمستضعف أو أن النفوس مجبولة على أن تبقى على ما هي عليه حتى تعيد صقلها وتردها إلى الصورة السوية الصحيحة. لكن قضايا الحقيقة، الحقائق العقدية، الإسلام والكفر، السنة والبدعة، هذه قضايا ليس فيها تدرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لمكة، لأهل مكة، تعالوا إذن يعني أنتم تعبدون أوثان كثيرة، تعالوا فقط اعبدوا اللات والعزى الآن، ثم يمهدهم لمرحلة أخرى حتى يقصي العزة، ثم بعد ذلك يقصي اللات، ثم ليعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. لم يفعل ذلك، جهر بحقيقة الإسلام منذ اليوم الأول، جهر بالفهم الشرعي الصحيح منذ اليوم الأول. لم يعرف في تاريخ الإسلام حديث عن تدرج في بيان حقائق الدين. الدين هو سبيل النجاة. عندما تقدم منظومة عقدية محرفة متدرجة، فأنت تسوق الناس إلى أن ينحرفوا في فهم حقيقة الإسلام وفي فهم عبادة الرب سبحانه وتعالى. فلسنا إذن أمام ثنائية، إما أن تغير مرة واحدة فلا تراعي السنن الشرعية أو السنن الكونية، أو أن تحرف الدين حتى تصل إلى إقامة الدين. هناك من تقول لهم يا جماعة أعظم أمر، رأس الأمر في الإسلام التوحيد، ما خلق البشر إلا لعبادة الرب سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول لك أنت تعيش في عالم إيه؟ كما كنا في المدارس في أيام الثانوي، كان عندنا مدرس يسمى بالتربية الإسلامية، وليس فيها من التربية الإسلامية شيء. كلما حدثناه بالمعاني الشرعية قال لنا أنتم تفكيركم ميتافيزيقي، لأنه هو تفكير مادي صرف تقريبا. هذه العقليات الغريبة جدا، عقلية المادية البعيدة عن المعاني، حقائق المعاني الشرعية. الإنسان ملزم في هذه الحياة أن يعيش لتحقيق معنى التوحيد في قلبه، في عقله، وفي الأرض، وببث هذا المعنى بين الناس. المعنى التوحيد في الإسلام ليس هو المعنى اللاهوتي الضيق، أن تؤمن برب خالق واحد وتذهب إلى المساجد فتعبده هناك، هذا ليس هو المعنى. المعنى الحقيقي للتوحيد أن تجعل أمرك كله لله، وأن تجعل أمر الناس كله لله سبحانه وتعالى. يرد عليك الطرف المقابل يقول طبعا أقول لك هذه الدروشة، طيب ما هو طريق؟ الطريق أن تنغمس عنده في الحياة المادية، وأن تجعل المعاني الشرعية هذه معاني تجملية تجمل بها حياتك فقط، لكن ليست هي التي تحدد مسارك. وهذا خطأ. لا نقول بالتوحيد بالمعنى الضيق اللاهوتي تقريبا الكنسي عند النصارى اليوم، ولا نقول أيضا بالانغماس في الحياة فننسى غاية الوجود من الحياة. نحن نؤثر في الواقع، نعيش الواقع، نؤسس لمدنية. بس لا أتحدث عن المدنية بالمعنى الفلسفي، أتحدث عن إعمار الأرض. طبعا كثير من المعاني الآن أصبحت يعني ملوثة فلسفيا، لا تحدث عن المدنية بمعنى اللادينية التي يصورها البعض لأنها تقابل العسكرية، لا أتحدث عن المدنية بمعنى إعمار الأرض. أنت مطالب بإعمار الأرض، بالتمكين في الأرض، بالعمل في باب العلوم، في باب الاجتماع، في غير ما باب تحقيق الرفاه للإنسان، لكن أصل عملك هو أن تقيم أمر الدين بمعناه الواسع، بما يتعلق بعلاقة الإنسان بنفسه وبربه وبمجتمعه، بما يتعلق بحياة الإنسان في هذه الدنيا وبما بعدها، أن يكون الإنسان مسلما على الحقيقة، مستسلما لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. تنصح بعض الناس فتقول لهم أمر العقلية الحزبية أمر كارثي، دمر الدعوة من الداخل، جعل الناس تنصرف عن النظر في حقائق الشرع، في محكمات الدين، إلى أقوال الرجال وأهواء الجماعات. إذا قلت ذلك قيل لك إذا أنت تدعو إلى تشتيت الأمة وأن تكون على شكل أفراد يسهل القضاء عليها من الأنظمة العلمانية، وأنت لا تقول بهذا ولا تقول بهذا، بل تقول إن العمل الجماعي أمر مشروع وقد يتوجب في أحيان معينة، وعندما أقول العمل الجماعي لا أقصد به أن تكون داخل حزب، أن تكون داخل مؤسسة، داخل مجموعة من طلبة العلم، داخل أي طريق. نعم، العمل الجماعي يعني أمر يكاد يكون واجب الآن. العمل الفردي على شكله الذري أتومك أمر صعب جدا أن يؤتي ثمرته. فمن الأفضل لأي مجموعة من الشباب أن يجتمعوا بأي صورة ما، بأي شكل ما، لتقديم عمل فيه تعاون وتبادل الخبرات وتبادل الجهد واستفادة متبادلة من الوقت. هذا أمر يختلف تماما عن الحديث عن العقلية الحزبية. العقلية الحزبية قد تكون داخل حزب، وقد تكون ضمن جماعة تكفر بمعنى العمل الجماعي، لكن تبقى عندهم عقلية العقلية الحزبية التي تقوم على تقديم رؤى الحزب أو الجماعة أو الطائفة أو المشيخة، تقديمها على مصلحة الشرع وحقائق الشرع. وأن كل مرة يحصل انحراف نخرج بتسويغ منحرف لهذا الأمر، وحتى لو وصل الانحراف إلى آخر مدى باستدبار حقائق الشرع يخرج الأتباع فيقولوا لا، يعني هذه زلة يعني تغتفر. لا، ليست كل الزلات تغتفر. إذا انحرف المسار عن ما يجب أن يكون عليه، على الإنسان أن ينعزل عن هذا الطريق ويبحث عن طريق آخر. فنحن إذا لسنا بين حزبية ملعونة وعمل فردي لا يؤتي ثمرته، بل من الممكن الإنسان أن يعمل ضمن الجماعة، لكن يعمل بعقل متحرر من تصميم الجماعات والمشايخ. تنصح جماعات من الناس أن يلتزموا منصوص الشرع. لا يمكن أن تقفز فوق الشرع لتتحدث عن المصلحة البعيدة، عن حقائق الدين، عن محكمات الشريعة. فيقال لك إذا أنت لا تفقه الواقع، وكأنك بين أن تلتزم الشرع فتخالف فقه الواقع، أو توافق فقه الواقع، تفقه الواقع جيدا وتخالف النص. لا، نحن ندعو إلى فقه النص ضمن فقه الواقع، أو فقه الواقع ضمن فقه النص. لا ننحرف، لا يضغط علينا الواقع حتى نتخلى عن انتمائنا لهذا الدين، ولا نكون في تعاملنا مع النص بعيدين عن فهم حقيقة الواقع. فالحكم الشرعي يختلف عن الفتوى. الفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على الواقع، فلن تحسن الفتوى حتى تحسن فهم النص وتلتزم النص، وأن أيضا تفهم الواقع وتحسن التعامل معه. فلا إفراط ولا تفريط. تأتي إلى جماعة من الناس فتقول لهم إن تغيير الواقع اليوم ليس بالأمر الهين. الآن حاصل حالة من الالتباس العقدي في فهم حقائق الدين، والله بصورة لا يتصورها الإنسان. كلما قال الإنسان إن الواقع قد بلغ درجة من السوء، وقد بلغنا القاع، نكتشف تحت القاع قاع حتى بين المقدمين في الدعوة. أشياء غريبة جدا، إنكار، أقول إنكار يصل أحيانا إلى الإنكار. ناس مقدمة في باب الدعوة تنكر المعلوم من الدين بالضرورة. أشياء شيء تشويه المعاني الشرعية في قلوب الناس، مفهوم الاستسلام للنص. يعني عندما تكتشف أن شخص مش حرور الآن عنده شعبية في الشارع، شخص مثل عدنان إبراهيم عنده شعبية في الشارع، إنكار لثوابت قطعيات دينية. كيف وصلنا لهذا الأمر؟ يعني المنظومة التربوية والمنظومة التعليمية والمنظومة الترفيهية استطاعت خلخلة المعاني، وأنشأت جيل عنده ضعف شديد جدا في فهم حقائق الدين. فلما جاءته الفتنة، وجدت الفتنة قلبا خاليا فتمكنت في ذلك. عندما تقول هذه الحقيقة يتهمك جماعة من الناس أنك تدعو إلى الخور والضعف، وأن الإنسان عليه بقناعته بالدين أن يقفز مباشرة لتغيير الواقع، وهذا كفر بحقائق السنن الكونية. هذا إنكار لحقائق السنن الكونية. أستعمل الكفر هنا ليس بالمعنى الشرعي، هو إنكار لحقائق الحقائق الشرعية والحقائق الكونية. فأنت عليك أن تأخذ بالسنن كما قلت، بالسنن الكونية والسنن الشرعية. لا تتعامل مع القضية على أنها أنا تعاند الواقع، وأنا لا، لابد أن تتخذ الواقع سبيل لإقامة حقائق الشرع، ولا تنظر إلى وجوب فهم الواقع والتعامل معه بصورة حكيمة على أنه نوع من الهروب من الواقع، بل هو انغماس في الواقع. إذا جئت لجماعة من الناس فقلت لهم أعظم أمر في ما يتعلق بمسائل الثقافة أن تعرف دينك. يجب أن يكون عندك يعني اهتمام كبير جدا بأن تعرف معنى الإيمان ونواقض الإيمان وأركان الإيمان ولوازم الإيمان. هذه قضايا أساسية، هذه قضايا مقدمة على كل شيء، مقدمة على كل شيء. أصل الدين ما تكون به نجاتك. لا، في ناس ترفض هذا الأمر وترى أن الإنسان عليه أن ينغمس في القراءة الثقافية وأن يتعلم أمورا في باب الآن مثلا تجد الروايات، مثلا أكثر شيء يباع الآن في المكتبات العربية روايات. تجد الإنسان يقرأ في الروايات ويقرأ في الصحافة ويقرأ في كل شيء. فإذا جئت فسألته عن مفاهيم أساسية من مفاهيم أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان في قضايا الكفر، تجده لا يعرف شيء، تجده لا يعرف شيء. وبعض من يدرس القضايا الشرعية لا يدرس قضايا نواقض الإيمان الحديثة، يعني هي المذاهب الفكرية الحديثة الناقضة لأصل الاستسلام للشرع كالعلمانية أساسا، وما يدخل داخل العلمانية في جبهة العلمانية من الحداثة والليبرالية والاشتراكية والإنسانوية يومانيزم وغير ذلك. وبالتالي هذا العجز عن معرفة نواقض الإيمان الحديثة حتى عند من يهتم بالأمور الشرعية يجعله عاجز عن فهم كثير من الأمور التي تسير اليوم في بين الناس. كثير من الناس الآن يتحدثون في معاني النسبوية relativism على أنها تمثل معاني التسامح في الإسلام، ولا علاقة أبدا، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في فيديو خاص، لا علاقة تماما بمفهوم النسبوية، نهاية الحقيقة أو تصدي الحقيقة أو وجود حقائق بدل حقيقة واحدة، لا علاقة لهذا الأمر بمفهوم التسامح في الإسلام. مفهوم التسامح في الإسلام ينطلق من وجود حقيقة مع التسامح مع المخالف أو التعايش مع المخالف. هذا شيء ثاني يختلف تماما عن مفهوم relativism. وبالتالي الإنسان إذا لم يعرف الحقائق الشرعية في واقع محكوم بآليات مصادمة للدين، أو هو يقرأ في أمور الشرعية ولا يهتم ببحث النواقض الإيمان الحديثة، فسيكون مقصرا بصورة كبيرة في نجاة نفسه ونجاة غيره. الأمثلة كثيرة جدا ولا سبيل لاستيعابها، وسأكتفي بأن أقول غاية هذا الحديث هي أن لا تفكر بعقلية الثنائيات، لا تفكر بعقلية إذا جاء إنسان فقال لك إنما أنت عليه في هذه المسألة خطأ، أو أن الجماعة التي تسير معها إذا كانت على هذا المذهب فقد أخطأت في كذا، أو أن الشيخ الذي تتبعه والذي ترى فيه شيء عظيم جدا قد أخطأ في كذا. لا تفكر بعقلية دعني وشأني فإنك أنت تدعوني إلى انحراف آخر. لا، إذا انتقدك في هذا الأمر فعليك أن ترد الأمر إلى الكتاب وإلى السنة، وإذا تعلق الأمر بالسنة الكونية عليك أن تقرأ السنة الكونية قراءة مستقيمة. لا تفكر بعقلية الهروب، أن تهرب إلى عقلية الثنائيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.